إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نبدأ برامجنا كالمعتاد بالملف العراقي الذي أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره استمرار الهجمات المسلحة على القوات الأمريكية في العراق، ووزير الخارجية الأردني يحذر من أن خروج هذه القوات من البلاد في الوقت الحالي سيؤدي إلى كارثة تضر الجميع، واجتماع وزاري خاص في الكويت للبحث في سبل تطبيع التبادل التجاري مع العراق. وقبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية موجزة.
مستمعي الأعزاء أهلا بكم. قال شهود عيان أن عراقيا قتل وأصيب 3 آخرون في مدينة كربلاء اليوم عندما اشتبك متظاهرون مع القوات الأمريكية والشرطة العراقية. وقال مشاة البحرية الأمريكية أن عيارين ناريين أطلقا من بندقية كلاشينكوف خلال المظاهرة وأنهم ردوا بإطلاق النار. ورأى صحفيون من وكالة رويترز للأنباء الجنود وهم يطلقون النار في الهواء لتفريق حشد من رماة الحجارة الغاضبين بسبب مقتل رجل آخر يوم السبت على أيدي الجنود الأمريكية. وقال أطباء في مستشفى بمدينة إن الرجل الذي قتل في مظاهرة الأحد أصيب بعيار ناري. وقال أحد المصابين ويدعى شاعر عباس إنه أصيب بضربة بقضيب كهربائي. وقال أحد ضباط مشاة البحرية لرويترز أطلقت رصاصتان من أحد المباني خلال المظاهرة ونحن نتحرى الأمر لضمان توقف إطلاق النار. فيما قال مقيمون بالمدينة أن الاضطرابات بدأت يوم السبت عندما اتهم الأهالي في المنطقة القوات الأمريكية بانتهاك حرمة مسجد الإمام الحسين، وأضافوا أن عراقيا قتل في المصادمات التي أعقبت ذلك. وقال ضابط مشاة البحرية أن العراقي الذي لاقى حتفه السبت قتل برصاص الجنود الأمريكيين لأنه كان مسلحا وكان يشكل تهديدا. أكد عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي سمير محمود الصميدعي أن المجلس أوصى بتسليم جثتي عدي وقصي صدام حسين إلى عائلتيهما. وأوضح ردا على سؤال على هامش اجتماع مع المجلس البلدي في بغداد أن إجراءات أخرى ستتخذ إذا لم يتقدم أحد للمطالبة بالجثتين، من دون أن يوضح ما هي الإجراءات. وتوقع الصميدعي أن يتجاوب التحالف الأمريكي البريطاني مع طلب مجلس الحكم. وكان الشيخ محمود الندى شيخ عشيرة ألب ناصر التي ينتمي إليها صدام حسين أكد في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية أنه طالب بالجثتين إلا أن التحالف رفض طلبه. وقال لقد تقدمت بالطلب لأسباب عائلية وعشائرية ودينية وليس لأسباب سياسية. أعلنت قوات التحالف اليوم عن تعيين أول مجموعة نسائية تتألف من 14 امرأة عراقية في قطاع الحراسات الأمنية. وجاء في بيان أصدرته قوات التحالف أن هذه المجموعة ستعمل في خدمة حماية المنشآت، وهي قوة أمنية مكونة من 4500 من العراقيين تم تكليفها بحراسة المباني العامة والمدارس والمستشفيات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية. وأضاف البيان أن 5 مجندات أمريكيات قمن بتدريب المجموعة النسوية العراقية على الأساليب القتالية واستخدام الأسلحة وتسيير عمل نقاط التفتيش. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء اليوم عن جنود أمريكيين قولهم إن 24 ساعة كانت تفصل بينهم وبين اعتقال مسؤول الأمن الجديد للرئيس العراقي السابق وربما صدام حسين نفسه. وكان الجنود الأمريكيون قد دهموا 3 مزارع في تكريت، وذلك في غارات متزامنة شنوها فجر اليوم الأحد بعد تلقيهم إخباريات تفيد بأن المسؤول الجديد عن أمن الرئيس المخلوع يتواجد في أحد منازل هذه المزارع. وقال الكولونيل ستيف راسل الذي قاد عملية شنها جنود الفصيل الأول من كتيبة المشاة 22 التابعة لفرقة المشاة 4 في الجيش الأمريكي، لقد تأخرنا 24 ساعة، مضيفا أن سكانا محليين أبلغوا الجنود أن المسؤول الجديد عن أمن صدام شوهد في أحد منازل هذه المزارع. وقال الكولونيل راسل أن القوات الأمريكية علمت من أفراد تابعين لحماية صدام اعتقلتهم مؤخرا أن مسؤول الأمن الجديد وربما صدام نفسه يقيمون في إحدى هذه المزارع. أفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه مجلة نيوزويك الأمريكية أن 59% من الأمريكيين ما زالوا يؤيدون التدخل العسكري الأمريكي في العراق، وأن 82% يعتبرون أن الرئيس العراقي المخلوع ما زال على قيد الحياة. كما جاء في النتائج أن 71% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون تخلي الولايات المتحدة عن جزء من سلطتها في العراق لمصلحة الأمم المتحدة. من جهة أخرى أظهر الاستطلاع أن 49% يؤيدون بقاء القوات الأمريكية في العراق على رغم سقوط القتلى من الجنود الأمريكيين، في مقابل 46% يريدون مغادرتهم. مستمعي الأعزاء، انتهى موجز الأنباء وعودة إلى فقرات ملف العراق اليومي.
مستمعينا الكرام، بعد هذه النشرة الموجزة نعود بكم إلى الملف العراقي. أعلن الجيش الأمريكي أن دورية أمريكية تعرضت لهجوم بقذائف صاروخية في جنوب بغداد اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر، ليرتفع بذلك إلى 5 عدد العسكريين الأمريكيين الذين لقوا مصرعهم خلال الساعات 24 الماضية. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن الجنديين تعرضا للهجوم جنوب بغداد في منطقة قتل فيها سائق عراقي يعمل لدى الأمم المتحدة وفني سريلانكي يعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كمينين منفصلين في وقت سابق من الشهر الحالي. وصرح ناطق عسكري أمريكي بأن الجنديين ينتميان إلى قوة الاستطلاع التابعة لمشاة البحرية. وكان 3 جنود أمريكيين قتلوا السبت عندما ألقيت عليهم قنبلة يدوية بينما كانوا يحرسون مستشفى للأطفال في مدينة بعقوبة، فيما لقي آخر مصرعه في هجوم على قافلة في أبو غريب على مشارف العاصمة. رويترز أشارت إلى أن الهجمات المسلحة على القوات الأمريكية أسفرت عن مقتل 49 جنديا منذ أن أعلنت واشنطن انتهاء العمليات العسكرية الأساسية في الأول من أيار الماضي. وفي نبأ آخر أفيد بأن القوات الأمريكية أطلقت النار في الهواء اليوم الأحد في محاولة لتفريق حشد يرشقها بالحجارة في مدينة كربلاء، وكان المتظاهرون يحتجون على مقتل لأحد السكان المحليين أمس خلال ما وصفوه باشتباك مع القوات بالقرب من ضريح الإمام الحسين في المدينة. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. وقبل أن نستمر في عرض أحدث التطورات من داخل البلاد، ننتقل إلى القاهرة، حيث أدلى وزير الخارجية المصري أحمد ماهر بتصريحات جديدة عن القضية العراقية في الوقت الذي يواصل اتصالاته مع العواصم العربية تمهيدا لعقد الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب.
أعلن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أن الرئيس المصري يبذل جهودا ويجري اتصالات مع الزعماء العرب من أجل تحقيق التضامن العربي، وقال أن الرئيس المصري يعطي أهمية كبيرة لذلك بسبب المخاطر المحيطة بالأمة العربية، خاصة في الوقت الراهن. يأتي هذا الإعلان في ظل استعدادات تشهدها القاهرة لاستقبال الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والذي سيعقد في 5 من شهر آب المقبل، وسوف يناقش بشكل رئيسي على جدول أعماله الملف العراقي ومسألة المجلس الانتقالي الحاكم ومدى إمكانية الاعتراف به وعودة العراق إلى الجامعة العربية. وحول التطورات الجارية في العراق، أكد وزير الخارجية المصري أهمية تمكين الشعب العراقي من اختيار حكامه دون أن يفرض عليه أحد شيئا، وأشار إلى أن هناك إدراكا متزايدا من قوى الاحتلال بأنها يجب أن تسمح للشعب العراقي بأن يمارس حكم نفسه، وأن الشعب العراقي شعب عريق لا يمكن أن يظل تحت الاحتلال ولا يمكن أن يحكمه أجنبي، على حد تعبير الوزير المصري الذي شدد أيضا على أن الشعب العراقي سوف يحصل على حقه في حكم نفسه، وأوضح أن هناك أملا واحتمالات جيدة وعلينا أن نسعى إلى تعظيمها على حد تعبيره. وتعقيبا على مجلس الحكم الجديد في العراق، قال وزير الخارجية المصرية إن مجلس الحكم لا يمثل شيئا ولا يمثل الشعب العراقي، وليست له أي شرعية، إنما هو خطوة تقول إننا كدولة محتلة اكتشفنا أننا لا نستطيع أن نحتفظ بهذا الاحتلال، وعلينا أن نتحرك خطوات قد تكون قاصرة وقد لا تكون كافية، إنما هي مقدمة للإقرار بأن الشعب العراقي هو الذي يجب أن يختار حكامه، على حد تعبير الوزير المصري كما جاء في تصريحاته للصحفيين. وأشار أحمد ماهر إلى أنه عند البحث في موضوع العراق فإن مصر ترى أن الخطوة اتخذت بأسرع مما كانت تتوقع قوات أو سلطة الاحتلال، وهي خطوة ليست مهمة في حد ذاتها، وإنما المهم أنها تمثل الاتجاه والاقتناع باستحالة استمرار الوضع الحالي، وهو أمر يجب أن يتم استغلاله والعمل على أساسه. وحول أهمية التحرك مع الأمم المتحدة في الملف العراقي والذي طالبت به الولايات المتحدة أخيرا، كما سئل في أحد الأسئلة من جانب الصحفيين، قال ماهر إن الأمم المتحدة يجب أن يكون لها دور، لأنه في تلك المراحل مثل المرحلة التي يمر بها العراق حاليا، في تلك المراحل يجب أن يكون المجتمع الدولي شاهدا وفاعلا ومساعدا على تولي الشعب العراقي لسلطاته، على حد تعبير الوزير المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي عمان حذر وزير الخارجية الأردني مروان المعشر من أن خروج القوات الأمريكية من العراق في المرحلة الراهنة سيؤدي إلى كارثة تضر الجميع، كما أكد أثناء استقباله وفد جمعية الصحفيين الكويتية أمس أن خروج القوات المحتلة من العراق الآن ودون التأكد من وجود حكومة قادرة على تحقيق استتباب الأمن والسيطرة على كل العراق سيأتي بكارثة، ولن يكون خروجها من مصلحة العراقيين ولا من مصلحة المنطقة. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
دعا الدكتور مروان المعشر وزير الخارجية إلى ضرورة تشكيل لجنة لوضع دستور عراقي وتشكيل حكومة تمثل الشعب العراقي كافة وبدون النظر إلى الانتماءات العرقية أو الدينية. وقال المعشر لدى استقباله وفدا من جمعية الصحفيين الكويتية إن خروج القوات المحتلة من العراق في المرحلة الحالية لن يكون في مصلحة العراقيين ولا بقية دول المنطقة، لأن الحديث عن خروج قوات الاحتلال دون التيقن من وجود حكومة قادرة على تحقيق استتباب الأمن والسيطرة على كل الأراضي العراقية سيأتي بكارثة، ولأن الانسحاب قبل إعداد الدستور وانتخاب ممثلين للشعب سيخلق فراغا سياسيا وأمنيا كبيرا لا يمكن التكهن بنتائجه. ونفى وزير الخارجية بشدة وجود أي من مسؤولي النظام العراقي السابق المطلوبين للإدارة الأمريكية في الأردن، لكنه بين أن أكثر من 200,000 عراقي يعيشون في الأردن، وأنه لا نية لإعادتهم قسرا إلى وطنهم بسبب الظروف الأمنية فيه. وأوضح أن السفارة العراقية في العاصمة الأردنية تمارس عملها كالمعتاد، وهي تتبع الإدارة الجديدة في العراق. وقال أن السفير العراقي السابق صباح ياسين لم يعد يمثل بلاده، وهو يعيش في الأردن كمواطن عراقي عادي ولا علاقة له بالسفارة. ونفى المعشر أن يكون خلاف عمان مع أحمد الشلبي بسبب كونه عضوا في مجلس الحكم الانتقالي، وعزى الخلاف إلى ما وصفه بالاختلاسات المالية التي تورط فيها إبان رئاسته لبنك البتراء في الأردن، وقال إنه مطلوب للسلطات الأردنية بعد صدور حكم قضائي نزيه ومستقل ضده. وكشف المعشر أن الحكومة الأردنية قدمت نصيحة للإدارة الأمريكية بالابتعاد عن التمثيل الطائفي الذي قد يتسبب بتكرار التجربة اللبنانية، مشيرا أن التوجه نحو حل فيدرالي للعراق يهدد بتقسيمه. على صعيد مستمر، فإن الوفد الصحفي الكويتي الذي التقى المعشر قام بزيارة لنقابة الصحفيين واجتمع مع نقيبها طارق المومني، حيث دعا الجانبان لتعميق التواصل والحوار لمساعدة الصحفيين العراقيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي، وتتضمن مقابلة مع أحد المحللين الكويتيين عن أهمية الاجتماع الوزاري الخاص الذي انعقد أمس للبحث في سبل تطبيع التجارة مع العراق وإزالة جميع المعوقات التي تعترض تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، وعرض للتصريحات التي أدلى بها رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي عن تكاليف إعادة إعمار العراق. التفاصيل بعد هذا الفاصل الإعلاني.
إذاعة العراق الحر في براغ. حقوق الإنسان في العراق، تقارير ومقابلات ذات صلة بحقوق الإنسان العراقي. برنامج الأسبوعي يعيده ويقدمه لكم شبزاد القاضي كل اثنين من إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. في واشنطن، ذكر السناتور الجمهوري ريتشارد لوغر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أنه يتعين على إدارة بوش أن تعترف علانية بأن جهود إعادة البناء في العراق ستكلف دافعي الضرائب الأمريكيين مليارات الدولارات خلال السنوات القليلة المقبلة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الزعيم السياسي الأمريكي تصريحه للإذاعة العامة NPR بأن البيت الأبيض يفهم أن عملية إعادة بناء العراق ستتكلف ثمنا باهظا، ولكنهم لا يريدون مناقشة ذلك على حد تعبيره. لوغر أعرب عن تأييده للحرب في العراق، ولكنه ذكر أن التخطيط الأمريكي لما بعد الحرب غير كاف، وأضاف أنه يجب على البيت الأبيض أن يضع خطة ميزانية لمدة 4 سنوات لتوفير الأمن والمساعدات الإنسانية والنفقات الأخرى المتعلقة بإعادة بناء العراق بعد إسقاط صدام حسين. وأشار السناتور الجمهوري إلى احتمال أن تتكلف جهود إعادة البناء 30 مليار دولار. هذا ومن المقرر أن تراجع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التي يرأسها لوغر بعد غد الثلاثاء التقدم الأمريكي في العراق. ومن المتوقع أن يدلي كبار مسؤولي وزارة الدفاع والبيت الأبيض بأقوالهم أمام اللجنة. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونعود إلى محور العلاقات الإقليمية، إذ انعقد في الكويت أمس اجتماع وزاري خاص للبحث في سبل استئناف التبادل التجاري بشكل طبيعي مع العراق. مراسلنا في الكويت سعد العجمي وافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة مع أحد المحللين الكويتيين.
كشف وزير المالية الكويتي محمود النوري أن بلاده تسعى لتشكيل وتفعيل لجنة سبل وتسيير التجارة مع العراق. وقال المسؤول الكويتي عقب اجتماع ضمه إلى جانب وزير التجارة والصناعة ومدير عام الجمارك ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت أنه تم تدارس كل السبل التي من شأنها تذليل العقبات أمام حركة دخول التجار العراقيين إلى الكويت وبالعكس، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات الكويتية المختصة. ولفت الوزير الكويتي إلى أن الأوضاع الأمنية في العراق ما زالت غير مستقرة في الوقت الحالي، معربا عن أمله في أن تتجه الأوضاع نحو الاستقرار والهدوء، كون ذلك سينعكس إيجابيا على مستوى التبادل التجاري بين البلدين. عن معوقات التبادل التجاري بين الكويت والعراق ومستقبل ذلك التبادل متى ما ذللت كافة العقبات، يقول رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة القبس الكويتية منير يونس:
حاليا هناك بعض المعوقات التي تتعلق بالأوضاع الأمنية التي تسود في العراق، وخير دليل على ذلك هو اتساع كلفة النقل، يعني الشاحنات حتى تنتقل من الكويت على البصرة وعلى بغداد بعض مرات تتعرض للجصوص ولبعض الحالات الأمنية، وبالتالي ارتفعت كلفة النقل على نحو جنوني. طبعا هناك الحدود كمان اللي بعد مش مفتوحة بشكل كامل لأنه في خوف يعني من بعض هذه الظروف الأمنية. عدا ذلك ما في معوقات أساسية تم يعني من جهة الكويتيين وخاصة من جهة رئيس التجارة بذل جهد استثنائي حتى السلطات المعنية إن كان داخلية ولا المالية ولا التجارة ولا الموانئ بالكويت جاوبت إلى حد كبير وسهلت دخول وخروج رجال أعمال الكويتيين ودخول رجال أعمال العراقيين إلى الكويت. فيما خص آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين الكويت والعراق هناك آفاق واسعة جدا جدا ورحبة، وخير دليل على ذلك هو ما كانت تسويد من علاقات قبل العام 1990 بين البلدين. العراق مفتوح على ورشة أعمار هائلة تمتد لعشرات السنوات، الكويتيون مستثمرون بامتياز وهم الأقربون للعراق والأقربون أولى بالمعروف، ولدى رجال الأعمال في الكويت يعني استعداد كافي لتوظيف أموال في العراق، وذلك في قطاعات مختلفة. وخير دليل هو ما أقدمت عليه الشركات الكويتية من تعاقدات يعني مجدية جدا مع قوية التحالف إن كان بالتوريد بالسلع أو الخدمات، والتي تقدر بمئات ملايين الدولارات حتى الآن. وهناك أيضا لجوء من قوات التحالف إلى شركات كويتية لتنفيذ بعض الأعمال البنية التحتية إن كان في ميناء أو قصر أو مناطق أخرى، وهذا دليل على أن الشركات الكويتية في قطاعات معينة مؤهلة لأنها تساعد بورشة الأعمال. كله رهن إلى حد كبير بتطور الأوضاع الأمنية باستقرار الأوضاع السياسية وتشكيل حكومة، وعندما تتشكل حكومة طبعا لا شك حيكون هناك علاقات حكومية كويتية عراقية، وطبعا يعني البلدين والشعبين لهم تاريخ طويل بالتعاون المثمر، وبعد زيان النظام العراقي الدائب أكيد في صفحة جديدة حتفتح وأكيد في أفاق رحلة للاستثمار.
يأتي سعي الكويت لتفعيل العلاقات التجارية مع العراق متزامنا مع تصريحات للسفير الأمريكي لدى الكويت ريتشارد جونز اليوم، دعا فيها الحكومة الكويتية إلى تشجيع رجال الأعمال الكويتيين لدخول السوق العراقية على اعتبار أن من يدخل السوق أولا فأنه سيجني الأرباح. ودعا السفير الأمريكي إلى بناء سوق كويتي قرب بغداد تعرض فيه الشركات الكويتية لبضائعها. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
على صعيد آخر، وفي الولايات المتحدة أظهر أحدث استطلاع للرأي العام نشرت نتائجه السبت مجلة نيوزويك أن نسبة 59% من الأمريكيين، أي أغلبية المشاركين في الاستطلاع، ما زالت تؤيد التدخل العسكري في العراق، وأن 82% يعتبرون أن الرئيس العراقي المخلوع ما زال على قيد الحياة. لكن هذا الاستطلاع أفاد بأن نسبة 71% من الأمريكيين تؤيد تخلي الولايات المتحدة عن جزء من سلطتها في العراق لصالح الأمم المتحدة. وكالة فرانس برس للأنباء أضافت أن الاستطلاع الذي شمل 1000 شخصين بين 24 و25 من تموز أظهر أيضا أن 49% من الأمريكيين يؤيدون بقاء قوات التحالف في العراق على رغم سقوط القتلى من الجنود الأمريكيين، في مقابل 46% يريدون مغادرتهم. ويعتقد 56% أن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش لم تخدع الأمريكيين حول دوافع خوض الحرب، في مقابل 39%. وأفاد الاستطلاع بأن 49% في مقابل 41% يعتقدون أن الإدارة لم تبالغ أو تسيء تحليل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كما وصف 57% من الأمريكيين أداء الرئيس بوش بأنه إيجابي.
إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها. في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
أخيرا ومن بغداد وافانا مراسلنا فلاح حسن بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة أجراها مع مدير للشرطة يتحدث فيها عن الأوضاع الأمنية في المدينة.
الشرطة العراقية وبالتعاون مع قوات التحالف تجوب دورياتها هذه الأيام شوارع بغداد للقيام بمداهمات على أوكار السراق والذين يقومون بعمليات التسريب والنهب، وهذا التواجد الملحوظ منح الكثير من المواطنين الطمأنينة والأمان كما ذكر بعضهم. حول دور الشرطة العراقية وما تنوي القيام به التقت إذاعة العراق الحر قائد شرطة بغداد.
سيد حسن علي لواء الشرطة قائد شرطة بغداد، صباح الخير أستاذ. صباح الخير، أهلا وسهلا ورحمة. ماذا في جعبة شرطة بغداد للمواطن؟ شرطة بغداد بخير، حاليا نستشعر المواطن قيام شرطة بغداد بواجبات الدوريات سواء سيارات النجدة أو الرجلة في المناطق المنتخبة وفي عموم بغداد، وحاليا أدى أعمال متميزة في إلقاء القبض على الأشخاص اللي يقومون بعمليات القتل والتسلب والنهب، ووضعيتها جيدة، ونتأمل إن شاء الله في المستقبل أن نكون أكثر عطاء في هذا الجانب.
الآن أكو الحقيقة بحكم جولتي في أكثر المكان في بغداد هناك ظاهرة خطف عدد من المواطنين، عندكم علم بها؟
هناك يصير عندنا حوادث خطف، بس حوادث خطف موجودة في نفس الوقت تم إلقاء القبض على قسم من الخاطفين ورجع الناس إلى عوائلهم، وكذلك هناك خطة موجودة لإلقاء القبض على البقية ورجع المخطوفين إلى ذويهم، بس هذا يعني مو فد عدد هواية وإنما عدد قليل وما يتجاوز عدد أصابع اليد.
الدوريات الآن اللي لاحظناها تدور ونفذت عدد من الواجبات خاصة في منطقة الباب الشرقي، المناطق اللي تكتظ بها السراق والقتلة، هل سيصار إلى تعزيز هذه الدوريات في أكثر مكان في بغداد؟
الدوريات الخارج الواجب من مديرية شرطة بغداد بصورة عامة إلى مناطق الباب الشرقي وباب المعظم وشورجة مناطق أخرى وفي الكاف كذلك تخرج صباحا على شكل وجبات حتى المساء وتقوم بأعمالها بصورة مستمرة، وهناك نوعا من دوريات راجلة ودوريات النجدة مستمرة لمدة 24 ساعة، وكذلك هناك دوريات مشتركة بيننا وبين التحالف في بعض الأحيان وخاصة في الليل. نعم،
هناك دورات في الشرطة العراقية، ممكن ناخذ فكرة عن هذه الدورات؟
فعلا تم فتح عدة دورات وهناك محاضرين جيدين من قبل قوات التحالف، فيتم في هذه الدورات إفهام المشترك بالدورة من الضباط والمنتسبين بواجبات الشرطة وعمل الشرطة في دولة حرة ديمقراطية، وكذلك تنفيذ واجباتها وعدم الاعتداء على المواطنين وارجاع حقوق المواطنين والوصول الى نتيجة بحيث يرضى المواطن على الشرطة.
بالنسبة للي اطلق سراحهم من القتلة والمجرمين ايام النظام السابق، هل سيصار الى اعادة القاء القبض عليهم خاصة المجرمين المعروفين باجرامهم؟
نعم، بالنسبة للمطلق سراحهم سابقا المتهمين في حوادث التسريب والقتول والجرائم الأخرى، قسم من عندهم رجعوا إلى صوابهم وعادوا للجريمة مرة أخرى، وقسم الآخر المتهمين في هذه الحوادث يلقى القبض عليهم، وهناك أعداد كبيرة عندنا تم إرجاعهم إلى السجون لمحاكمتهم ولينالوا جزاءهم العدل.
عدد مراكز الشرطة أيضا سيصار إلى زيادة عددها بالمستقبل القريب؟
حاليا مراكز الشرطة مستقرة وجرت ترميمها أو تحت الترميم، وحاليا موجود الشرطة العراقية شرطة بغداد أكثر من 100، يعني أكثر من 97 أو 98 رجع مش أول واجب.
صباح حسن إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجته هيلين مهران. إلى اللقاء.
كنتم مستمعينا الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد. أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
غني على جروحي وارقص على همي، لا يزعجك نوحي والحزن في دمي. غني على جروحي وارقص على همي، لا يزعجك نوحي والحزن في دمي. اضحك على دموعي والنار بضلوعي، اضحك على دموعي والنار بضلوعي. انا بعذاب وانت مرتاح يا عمي، انا بعذاب وانت مرتاح يا عمي. غني على جروحي وارقص على همي، شكيت الغام تقول لي ما يهمني. ليش الحزن يا زين معيشة بيه سنين، كل ما شكيت الغام تقول لي ما يهمني. اضحك على دموعي والنار بضلوعي، اضحك على دموعي والنار بضلوعي. انا بعذاب وانت مرتاح يا عمي، انا بعذاب وانت مرتاح يا عمي. غني
على جروحي وارقص على همي، لا يزعجك روحي على دموعي والنار.
ترتاح يا همي أنا بعذاب وانت مرتاح يا همي غني لي لا يزعجك نوحي والحزن في دمي
أمل أن أعزائي المستمعين فأترككم مع أكرم أيوب وولاء صادق في عرض للشان العراقي في الصحف العربية الصادرة اليوم. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم في هذه الجولة في صحف عربية صدرت اليوم الأحد عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في عمان يرصد اهتمامات الصحف الأردنية.
من مقالات الرأي المنشورة هذا اليوم، رأت نهل الشهال في صحيفة الحياة أن العنوان للصراع في العراق منذ الآن فصاعدا هو الصراع على الشرعية، وزعمت الكاتبة أن هذا الأمر ينطبق على قوة الاحتلال وعلى مجلس الحكم الانتقالي وعلى المقاومة. ومضت الشهال إلى القول أن الاحتلال لا يمكن له الطمع بالشرعية، وأن مجلس الحكم لا يمتلك الشرعية، أما المقاومة فإن شرعيتها تعتمد على تعاظم التعبير عن الرفض العام الشعبي للاحتلال على حد تعبير الكاتبة.
وعرض مسعود ظاهر في صحيفة الخليج الإماراتية لتداعيات المسألة العراقية على الساحة اليابانية، ملاحظا أن المسألة باتت في صلب السياسات الداخلية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا وأخيرا اليابان. واعتبر حسن مدن في صحيفة الخليج الإماراتية أيضا اعتبر السلوك الأمريكي إزاء الملف العراقي ينم عما يحكم الإدارة الأمريكية من نهج تفردي في إدارة العالم والحرص على الهيمنة على القرار الدولي والسعي لإعادة تشكيل صورة هذا العالم وفق الرؤية والمصالح الأمريكية بحسب تعبيره.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى عرض للصحف الأردنية من مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
يقول الدكتور نبيل حداد في صحيفة الرأي أن ثورة 14 تموز تمخضت عن ظهور رموز سياسية ما زالت إلى الآن موضع شبهات وتساؤلات وتندرات لا حدود لها، وأشهرها أي الرموز قائدا الحركة عبد الكريم قاسم الذي لم يستطع مؤرخ حتى الآن أن يقطع بحقيقة توجهه أو أن يفهم تصرفاته البهلوانية، ثم عبد السلام عارف الذي أراد أن يجمع ما بين تناقضات لا يمكن أن تجتمع، وما أن جاء عام 63 حتى قاد الانقلاب إلى انقلاب آخر أكثر دموية تآمر فيه الرفيق على رفيقه، وجاء ما يعرف بالفترة العارفية التي يشهد الجميع أنها أكثر الفترات في تاريخ العراق الحديث فسادا سياسيا وتناقضا وطنيا وقوميا ودوليا. وانتهت الأمور بعد هذا إلى ما حدث في 17 تموز 68، ولعل الأفضل هنا أن يمسك القلم عن خط أي حرف خشية أن يحسب ما يقال على أنه جزء مما تعزفه الجوقة الاستعمارية للعراق هذه الأيام. ويمضي الدكتور حداد إلى القول المهم أن حركة 14 تموز قادت إلى سلسلة من الانقلابات، وانتهت الأمور الآن إلى وضع لا يعرف تداعياته إلا الله تعالى، فماذا بقي إذن من هذه الحركة؟ يقول الدكتور نبيل حداد لقد أودت بمكانة العراق وكانت الأولى بين الأقطار العربية، وظل العراق طيلة ما يقرب من 45 سنة رجل الأمة العربية المريض بعد أن كان طبيب الأمة وأحد ساداتها، بل أحد أرفع ساداتها. ويسأل حداد هل أسفرت عن نظام حكم ظل قائما ومستقرا لسنوات طويلة بل حتى يومنا هذا كما هو الحال مع ثورة يوليو في مصر؟ لقد رفع الانقلابيون شعار الوحدة العربية وتحرير فلسطين، وكانت أولى خطواتهم فصم عرى الوحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية، وهي الوحدة التي كانت ستجنب البلدين كل ما حل فيهما بعد عام 1958، بل كانت من منظور عملي الحل السحري لما كان يواجهه البلدان. في صحيفة الدستور يقول ياسر الزعاترة إنه تنتشر الآن في العراق تجارة الصور والأشرطة، حيث يتجول شبان يحملون كاميرات في الشوارع بحثا عن لقطة خاصة يبيعونها لإحدى الفضائيات، ويحدث أن يتفق مراسل لإحدى الوكالات أو الفضائيات مع سمسار معين يرتب له تجمعا خاصا يمارس فعلا حسب الاتفاق، كأن يهتفوا بالروح بالدم نفديك يا، أو يشتموا هذا الطرف أو ذاك فيما تفضحهم ابتساماتهم وعدم جديتهم وهتافهم المعد لأغراض اللقطة التلفزيونية، ويحدث أن يتفق مراسل آخر مع مجموعة من الشبان الملثمين على حمل بنادق أو قاذفات فيما يصورهم شخص آخر أثناء إلقائهم بيانا معدا على عجل لا يجيدون قراءته حتى يعطي المشهد رسالة ما حول دور لهذه الجهة أو تلك في أعمال المقاومة، حيث تبتكر الأسماء وتنتقى الكلمات المعبرة عن الهدف المطلوب تحقيقه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إلى هنا ينتهي هذا العرض للصحف العربية، شكرا على المتابعة، وهذه تحيات أكرم أيوب وولاء صادق والمخرجة هيلين مهران.
حقك، وما ضاع حق وراءه مطالب.
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
حقك، وما ضاع حق وراءه مطالب.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي.
مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى برنامج قضية في حوار. القضية المهمة في هذه الحلقة هي تشكيل محكمة لجرائم الحرب لمحاكمة النظام العراقي المخلوع وأعوانه ممن ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي أو بحق شعوب أخرى. هذه القضية أثارت ردود فعل حول آلياتها القانونية وتبعياتها السياسية، ويبدو أن القانونيين العراقيين يريدون التأكيد على استقلالية القضاء العراقي لضمان مصلحة الشعب والدولة على حد سواء. وللحديث عن هذه القضية المهمة والحساسة، معي الآن الدكتور طارق علي الصالح، رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين. دكتور طارق، يعني مجلس الحكم العراقي دعا إلى تشكيل محكمة لجرائم الحرب. ابتداء، هل من صلاحيات هذا المجلس أن يدعو إلى تشكيل مثل هذه المحكمة؟
الحقيقة هناك نقطتين رئيسيتين يقتضي مناقشتها من خلال هذا الحوار، وهاي النقطتين أعتقد مهمة جدا لتوضيح هذه الفكرة أو هذه القرار اللي صادر من مجلس الحكم الانتقالي في بغداد. نعم. هو أولا مدى شرعية هذا المجلس، مجلس الحكم الانتقالي، والثانية مدى نجاحه في استخدام الصلاحيات استنادا لهذه الشرعية. نعم. أساسا شرعية مجلس الحكم مستمدة من قرار مجلس الأمن الأخير.
نعم.
ليعطى الشرعية لقوات الاحتلال.
نعم.
وبالتالي فإن قوات الاحتلال لها إصدار ما يمكن من القرارات والمراسيم التي من شأنها توطيد الأمن والنظام وإقامة السلطات اللازمة التي من شأنها توطيد هذا الأمن والاستقرار. ولحين إجراء الانتخابات وإقامة الدستور الدائم وانبثاق السلطات الدستورية في البلاد. إذن تبعا لذلك الحاكم المدني الأمريكي بيمثل سلطة الاحتلال حدد صلاحيات مجلس الحكم الانتقالي باختيار الممثلين الدبلوماسيين، تعيين الوزراء، إقامة استراتيجية سياسية والتصويت على الميزانية. لم أرى ضمن هذه الصلاحيات اللي خولها الحاكم المدني الأمريكي أي صلاحية للتدخل في شؤون السلطة القضائية نهائيا. واحتفظ هذا الحاكم بحقه في استخدام الفيتو تجاه أي قرار يصدره هذا المجلس. ومن استعراض هذه الصلاحيات نرى أن سلطة هذا المجلس تنحصر في كونها سلطة تنفيذية مقيدة بحدود معينة. يعني هذا يعني أن هذا المجلس ليس لديه صلاحيات تشريعية كما ليس لديه صلاحيات بإنشاء محاكم في العراق. وفي نظري أنا بأن الخطأ الذي ارتكبه المجلس يستند إلى مبدئين رئيسيين. المبدأ الأول عدم وجود أي صلاحية للمجلس للتدخل في شؤون السلطة القضائية. ونرى بأن الإدارة الأمريكية إذا كانت حريصة على بناء الديمقراطية في العراق فإنه من الخطأ والخطأ الجسيم منح المجلس صلاحيات تشريعية وصلاحيات قضائية، لا سيما وإن جميع الدكتاتوريات في العالم وعلى رأسها دكتاتورية صدام حسين تلجأ ولجأت ولغرض ترسيخ دعائم دكتاتوريتها إلى إنهاء دور السلطتين التشريعية والقضائية وتذويبها في بودقة السلطة التنفيذية، وإن واجب جميع القوى التي تريد تحقيق العدالة والديمقراطية في العراق أن تقف ضد هذا التوجه. المبدأ الثاني الجرائم الدولية المتمثلة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان وجرائم ضد الإنسانية هي من الجرائم التي تقع تحت طائلة أو أحكام القانون الدولي الجنائي. وبالتالي إن المحاكم التي تنظر في مثل هذه الجرائم يقتضي أن تخول من قبل الأمم المتحدة وليس من قبل مجلس حكم انتقالي في العراق. إذن فإن مثل هذا القرار على الأغلب سيتم الاعتراض عليه من قبل المنظمات الدولية ذات الشأن لأنه يفتقد إلى الأسس الشرعية. وهذا وطبعا هذا ما يمنع المجلس من الخروج بتوصيات حول المطالبة بتشكيل مثل هذه المحاكم ومحاكمة صدام حسين ومجرمي الحرب وإلى آخره، والضغط في هذا الاتجاه على المجتمع الدولي لغرض إنشاء أو إصدار قرار على الأقل بتخويل المحاكم الوطنية بالنظر في الجرائم الدولية من الأسلم لغرض تحقيق العدالة والأسس الرئيسية لبناء الديمقراطية في العراق أن يتم تشكيل مجلس قضاء أعلى في العراق إلى جانب مجلس الحكم الانتقالي لضمان تحقيق العدالة في تطبيق القوانين دون تدخل السلطات الأخرى. وإحنا عندنا مشروع للعدالة الانتقالية يقع ب 750 صفحة تم صرف جهود كبيرة لمدة أكثر من سنة لإعداده، يوضح كيفية تشكيل محاكم الجنايات لمحاكمة أركان النظام عن جرائم الحرب وعن جرائم ضد الإنسانية وعن جرائم الإبادة الجماعية، كذلك كيفية تشكيل المحاكم الأخرى للنظر في الجرائم الأخرى وكيفية تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة للوصول بالمجتمع إلى أرقى ما يمكن من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ الوضع المؤسسات للمؤسسات المدنية. علينا أن نعمل جميعا بالحقيقة، يعني كلنا نعمل سواء كنا قضاة أو رجال قانون أو رجال سياسة أو إعلاميين من أجل بناء المجتمع العراقي على أسس سليمة، لأن الأسس الخاطئة لا تؤدي إلا إلى الكوارث والعودة إلى نقطة الصفر إلى الدكتاتوريات. فالجهود يجب أن تتوافر بالدعوة إلى إنشاء مجلس قضاء أعلى لتولي شؤون السلطة القضائية المستقلة في العراق، وإن مادة هذه السلطة اللي هم القضاة موجودين في العراق ولديهم الكفاءة والمقدرة العالية في هذا المجال، ولا نسمح للناس الذين ليس لهم أي خبرة في مجال القضاء أن يتدخلوا في شؤون القضاء. لنرتقي بمجتمعنا من الآن وإلا وليس بعد فوات الأوان إلى المجتمعات الراقية في العالم.
إذا ما أتيح دكتور علي للقضاء أن يكون يعني كما تريد أنت أو كما يريد العراقيون مستقلا واستطاع أن يشكل هذه اللجنة، وبالتالي أقصد اللجنة القضائية، وبالتالي تشكيل هذه المحكمة، ما هي أنواع الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة برأيك؟
بالطبع قبل أن أنتقل إلى هذه المسألة أنا أتكلم هذا ضمان حتى لكل أعضاء مجلس الحكم، إحنا مستبشرين خير بتشكيل مثل هذا مجلس الحكم بالرغم من السلبيات، لأنه لا يمكن أن 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 نصل إلى الكمال في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه العجالة، ولكن على أعضاء مجلس الحكم أن يعوا إلى مستقبلهم، أن وجود سلطة مستقلة قضائية مستقلة في العراق وضمان لحقوقهم السياسية وحقوقهم الوطنية وحقوقهم الشخصية أيضا في العراق. التخلي لأنهم سوف لا يستمرون في كأعضاء في هذا المجلس لأبد الآبدين.
لا طبعا.
ف فليبدأ أعضاء هذا المجلس بالعمل بأسس صحيحة قبل فوات الأوان.
نعم.
وأن لا يتدخلوا بشؤون تضمن لهم حقوقهم في المستقبل، وهو وجود سلطة قضائية يلتجئون إليها لغرض الطعن بأي قرار يصدر من أي سلطة أخرى تستنفذ حقوقهم، تنال من حقوقهم. فهم سيأخذون حقهم من خلال السلطة القضائية المستقلة في الدولة. ولنتذكر ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، المحكمة العليا في الدولة كيف أقرت بأنه الرئيس بوش هو له الحق أن يكون رئيس دولة وليس آل غور. لنتذكر هذه الحادثة، ليتذكر أي عضو من أعضاء مجلس العدل، مجلس الحكم الانتقالي.
نعم.
ما يحدث في العالم المتمدن.
نعم.
وما حدث في الولايات المتحدة، وما حدث من 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 من, من سوابق قضائية في الدول في دول العالم الأوروبي وفي المملكة المتحدة، لنضع هذا أمام عيوننا ولنتحرك التحرك الصحيح، ولا نقبل لمثل هذا التجاوز، لأن مثل هذا التجاوز سيجعلنا في مع الأسف الشديد في مستنقع بالمستقبل، ونرجع إلى نقطة الصفر كما أشرت.
نعم.
نعود إلى موضوع سؤالك.
نعم.
السؤال هو إذا السلطة القضائية إذا ما تم تخويلها من قبل مجلس الأمن بالنظر في الجرائم الدولية اللي هي جريمة العدوان، جريمة الإبادة الجماعية، جريمة الحرب، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
نعم.
هذه المحكمة، هذه السلطة من حقها أن تشكل محكمة وطنية للنظر في هذه الجرائم، على أن تحدد صلاحيات هذه المحكمة والعقوبات المقررة. أيضا يجب أن يكون هنالك أيضا بتشريع، يعني السلطة القضائية تتقدم بلائحة تشريعية لتشكيل هذه المحكمة وتثبت النظام الأساسي لمثل المحكمة، ما هي صلاحيات هذه المحكمة، ما هي الإجراءات الشكلية التي تتبعها أثناء المحاكمات، ما هي الجرائم، ما هي العقوبات المخصصة لمثل هذه الجرائم، كما هو شأن أي نظام أساسي لأي محكمة من المحاكم التي شكلت على نطاق دولي أو على نطاق وطني في العالم.
دكتور عفوا دكتور للمقاطعة، يعني هناك قضية بالحقيقة سألنا عنها الناس، يعني كيف يقدم المتضررون شكاواهم وضد من، وما هي الطريقة؟ يعني هل يكتبون عريضة يذكرون فيها التفاصيل؟ يعني على سبيل المثال الحصر المقابر الجماعية يعني ارتكبت من قبل ناس لهم علاقة بالسلطة، يعني
نعم.
فمن هو يعني ضد من تقدم
طيب
الشكوى؟
نعم. الحقيقة طبعا هذه هنالك نوعين من أنواع المحاكم، المحاكم اللي يعني الآن نتكلم عن المحاكم الوطنية، احنا ما نتكلم عن المحاكم الدولية اللي يتم تشكيلها بموجب قرار مجلس أمن، ويتم وضع نظامها الأساسي من قبل مجلس الأمن على غرار محاكم رواندا ويوغوسلافيا السابقة، وعلى غرار حتى المحكمة الجنايات الدولية أيضا لها نظام أساسي. تحريك الدعوة ضمن هذه المحاكم سواء كانت محاكم الدولية المؤقتة أو الدولية الدائمية يتم عن طريق الادعاء العام أو عن طريق الدولة المتضررة من الجريمة. يعني الفرد لا يمكن أن يرفع الدعوة بذاته مباشرة إلى المحكمة، وإلا إذا كانت محكمة دولية عن طريق الدولة اللي هو ينتمي إليه أو عن طريق الادعاء العام الموجود في المحكمة. فإذا إحنا نتكلم عن المحاكم الوطنية، هنالك سيتم وضع نظام أساسي لهذه المحكمة. هذا النظام الأساسي يحدد الإجراءات الشكلية، أي كيفية تحريك الدعوة. يعني ممكن في النظام الأساسي يوضع فقرة أو نص بأنه من حق أي فرد أن يتقدم إلى اللجان التحقيقية، لأن طبعا قبل أن المحكمة تنظر بأي قضية من القضايا يقتضي أن تكون هنالك إحالة لهذه القضية من قبل لجان تحقيقية متخصصة ينص عليها أيضا النظام الأساسي في كيفية تشكيلها وكيفية النظر في التحقيق في هذه الجرائم وكيفية إحالة هذه القضية إلى المحكمة المختصة وتحت إشراف أما قضاة التحقيق اللي هو النظام الموجود في العراق، أو النظام الأساسي ينص تحت إشراف الإدعاء العام.
نعم.
هذه مسائل شكلية ممكن أن يحددها النظام الأساسي. وبالحالة إذا كانت المسألة محاكم وطنية فبالحالة يتم طبعا أي فرد من حقه أن مو يلجئ للدولة وإنما يلجئ إلى سلطة التحقيق أو الإدعاء العام لتحريك دعوة. ويتم التحقيق في هذه الدعوة ويتم تثبيت طبيعة الجريمة المرتكبة ويتم إحالة هذه القضية إلى المحكمة للنظر فيها من قبل ويتم تصنيف القضايا حسب نوع الجريمة والأشخاص اللي مرتكبيها وهذه إجراءات شكلية طبعا ممكن تتبع.
دكتور يعني هناك من طالب بمصالحة وطنية ويعني نوع من العفو العام أو العفو عن أكبر عدد ممكن من أتباع النظام السابق، ماذا عما هو معروف بالحق العام من ناحية قانونية؟
الحقيقة احنا يعني طبعا هذا المشروع اللي أشرت إليه في بداية حديثي هو مشروع العدالة الانتقالية اللي تم وضعه بثقل كبير من قبل جمعية الحقوقيين العراقيين واشتراك عدد كبير من الحقوقيين في الخارج العراقيين في الخارج وخبراء من الأمم المتحدة وخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المشروع اتطرق إلى موضوع المصالحة.
نعم.
يعني تشكيل لجان لكشف الحقيقة والمصالحة. هذا يعني طبعا مسألة العفو العام احنا استبعدناه من خلال المشروع. طبعا هذا المشروع قلنا مشروع هو ليس قانون، فانا ممكن للسلطات اللي راح تجي في الدولة ان تتبنى هذا المشروع او تعدله، ولكن بموجب هذا المشروع احنا موضوع الجرائم الدولية اللي هي اشرت لها بانه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان هذه ما تخضع لا للتقادم، يعني اذا مضت عليها اي فترة من الفترات لا تسقط بالتقادم ولا تخضع للعفو. لا يمكن لاي سلطة بالعراق ان تصدر قانون عفو عن هذه الجرائم، لانه بموجب القانون الدولي الجنائي هذه لا يجوز ان يصدر عليها عفو حتى من قبل اي سلطة بالعالم، حتى مجلس الامن ما له حق ان يصدر قرار بالعفو عنها. اذا هذه الجرائم يجب ان يحاكم مرتكبيها وينالوا جزاءهم العادل عنها. اما الجرائم العادية التي تخضع لاحكام القانون الجنائي العراقي فهذه اكو هنالك ايضا نصوص معينة واجراءات معينة بالعفو العام والعفو الخاص. احنا بموجب المشروع مالنا اوصينا بعدم العفو عن الجرائم الخطيرة اللي هي الجنايات اللي عقوبتها اكثر من 5 سنوات سجن ولحد الاعدام. والمشروع المصالحة وتشكيل لجان الحقيقة والمصالحة اختصرت على جرائم الجنح اللي هي عقوبتها 5 سنوات فما دون، وهي جرائم اعتبرناها بسيطة وارتكبت بأعداد هائلة جدا قد تصل عشرات أو مئات الألوف. فلذلك من المصلحة، وهذه طبعا تخضع إلى شروط معينة أيضا، من المصلحة أن نحقق المصالحة، ولكن هذا لا يعني بأنه الضحايا يتنازلون عن التعويض. التعويض يستمر عن هذه الجرائم سواء عن طريق الأشخاص اللي ارتكبوا هذه الجرائم أو عن طريق الدولة إذا كان هذا الأشخاص غير قادرين على دفع التعويض. فلذلك ممكن من خلال هذه الإجراءات تتحقق مصالحة عامة بين المواطنين عن مثل هذه الجرائم. أما الجرائم الخطيرة فتوصياتنا بأنه تتم محاكماتهم سواء عن طريق المحاكم الجنائية الدولية أو المحاكم الجنائية الوطنية عن الجرائم اللي هي عقوبتها أكثر من سجن 5 سنوات والجرائم الدولية أيضا.
الدكتور طارق علي الصالح رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين في لندن، شكرا جزيلا لك.
أشكرك جدا أخي.
وهذه تحية لكم من محمد الطائي في لندن، في أمان الله.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين الدولي
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي ابقوا معنا.
سوران الداودي،
اسماء السراج،
حيدر الزبيدي، شمال رمضان.